كنت بكلمك المرة اللي فاتت عن مصادر القانون الكندي، واتكلمنا عن عدة أمور، واحد منها الكتاب المقدس وثانيا قوانين الرسل وتعليم الرسل في الدستورية، وأيضا قوانين المجامع المسلمية الكبيرة وقوانين المجامع الإقليمية والمكانية وقوانين الأداء الكبار المعروفين في الكنيسة والقوانين اللي صدرت في العصور المتأخرة والمجموعات المعروفة زي مجموعة ابن العسال ومجموعة ابن كبر وغيره. وأريد أن أضيف أيضا شيء مهم يدخل في نطاق القوانين الكنسية اللي هو أقوال الآباء. صحيح في قوانين للآباء الكبار وفي أقوال للآباء لم تصل إلى نص القانون ولكن لها قيمتها الكبيرة جدا التي تصل ممكن أن تصل إلى مستوى القانون. ونضيف إلى هذا مصدر آخر وهو سير الآباء القديسين، لأن التاريخ ممكن أن بالاجتهاد يؤخذ من أقوال الآباء ومن سير القديسين أشياء كثيرة في القوانين بتاعتها. بقي أن أقول أن في مواضيع أنا هتكلم عن ابن العسال وأناقشه كمصدر من المجموعات الكبيرة الموجودة، وهخرج منه ان هو لا يمثل القانون الكنسي اطلاقا، ولا يمكن ان نتخذ كتاب ابن العسال هذا وكلام موثوق به كله، يعني ما ننتفع به منه ناخذه وما لا ننتفع نتركه، يعني يوضع هذا الكتاب تحت النقد تماما في كل ما ورد فيه. وهنقول الكلام ده ليه؟ لان في ناس ساعات يقولوا ما عندناش غير ابن العسالي، واللي موجود في ابن العسالي يبقى هو الكلام المطلوب. ابن العسالي فيه اشياء ناقصه واشياء زائده. هنقول الكلام ده خير. المزيدة فيه الأشياء المزيدة فيه قوانين الملوك، ودي أربع كتب وهو أخذ منها ما يشاء في أمور لا نعترف بها كقوانين كنسية مطلقا، ونحن ليست قوانين الملوك بالنسبة إلينا قوانين كنسية، دي قوانين مدنية. وإذا كان كتاب ابن العسال 51 بابا من الأبواب، فأكثر من نصفه قوانين ملوك، يعني دي ملاحظة، أكثر من نصفه. كتاب ابن العسال عندنا 51 بابا، منهم 22 بابا في أمور كنسية وعبادات، والباب 24 عن الأحوال الشخصية. ومن 23 ل 51 طبعا باستثناء 24 كلها أمور عالمية مدنية، يعني بعضها خاص بالبيع والشراء والرهن
والمعاملات المالية عموما. وطبعا لا دخل للقوانين الكنسية بشيء من هذا كله، فنعتبر ان كل ده مزيد بالنسبة لنا. يعني اكثر من نصف كتاب ابن العسال لا علاقة لنا به في القوانين الكنسية، وممكن تجاهله تماما. يعني ايه؟ المسيحية لم تضع شرائع في امور مالية، فاذا كانت في عهد بعض الحكام المسيحيين وضعت قوانين، فهي تستلزم بقوانين البلاد التي تعيش فيها ما دامت لا تتعارض مع شيء من الشريعة المسيحية،
ويبقى كل قوانين الملوك دي من الدخل.
الى هنا ربما يكون ابن العسال مجرد مزيد، يعني شخص بيزود اشياء، لكن ما ينقد عليه ابن العسال تماما ان قوانين الملوك تدخل ايضا في الاحوال الشخصية وفي مسائل كنسية. يعني نقول حتى في الاحوال الشخصية ومسائل كنسية. دي نقط خطيرة في ابن العسال، ومفروض ان احنا ناخد بالنا. انا بقول الكلام ده وبقول يا ريت ان بدء عملنا في قسم القانون يكون من اهدافه الكبرى ليس مجرد التدريس، انما وضع كود للقوانين المسيحية في مجموعة يتفق عليها ويقرها المجمع المقدس، ونستغني بها عن امثال ابن العسال وابن خبر اللي بيسميها فرانسيس العسر احيانا في بعض كتبه كشاكيل ابن العسال وكشاكيل ابن خبر. يبقى قلنا اول نقطة مزيدة هي ايه؟ قوانين الملوك. ثاني نقطة مزيدة هي القوانين المزورة. غير المعترف به. ودي موجودة بكثرة شديدة في ابن العسال. من امثلتك منها قوانين نيقية. في بعض المجموعات 81 وبعض المجموعات 84، زي ما يكون الترتيب ده مش مهم كتير، وارجو من الاخوة اللي بيسمعوا كلامنا اقول ملاحظة بسيطة في الترتيب. ساعات في بعض الاوقات يكون قانون يشمل جزئين مهمين، ففي ترقيم يعطى له رقم واحد، وفي بعض الترقيمات الجزئين ينفصلوا، وده ياخد رقم وده ياخد رقم، ويبقى الزيادة مش زيادة، يعني ازادوا عليه الشيء ليس فيه، انما في الترقيم حدث الزيادة بواسطة التقسيمات المختلفة. المهم القوانين نيتيا هذه هكلمكم عليها، يعني الزايدة دي تسمى في كثير من الكتب القوانين العربية، انها وجدت في الاول باللغة العربية وترجمت الى اللاتينية او غيره، يعني ليس لها الاصل اليوناني او اللاتيني في كافة المراجع، وترجع الى اواخر القرن الـ16. نشرها في الاول راهب يسوعي اسمه رومانوس، وبعدين في القرن الـ17 نشرها راهب ماروني. وسواء كده او كده هي قوانين غير معترف بها. نحن لا نعترف لنيكيا الا بعشرين قانون فقط، وما يزيد عن هذا ليس من نيكيا، حتى لو اقل من كده في الترقيم. يعني 81 قانون دول مترقمين من واحد. ولذلك كان ابن العساب يعمل كده، يقول نيك بس يعني القوانين 20، ونيقيا مهلك اختصارات abbreviations يعني، ونيقيا ثاني دي تبقى المزورة، يعني بيحط العلامتين او الاختصارين في اول ما نشوف نيقيا دي. لو كانت 37 40 48 71 نعرف انه مزور، لكن حتى لو كاتب نيقيا 7 8 برضو تبقى مزورة، لان من ضمن 81 قانون. العجيب في ابن العسال مش بس اقتباس من نيكيا المزورة، انما يكاد يكون الباب الرابع الخاص بالبصارسة كل تقريبا ما عدا النجرة القليلة من نيكيا المزورة تقريبا كله، يعني ممكن ببدا نشطب عليه نحط هنا نفس الباب البصر. وله في هذا الباب اخطاء كثيره سنذكرها فيما بعد، انا بس بقول كلام مجمل في الاول وبعدين نخش في التفاصيل. قوانين نيكيا المزورة في حاجات كتير اوي هنقولها بعدين، وايضا قوانين علية الصهيون المنسوبة للرسل. المنسوبة للرسل ودي موجودة في ابن كبر بالتفصيل، كاتبهم هنا بس كاتب هنا العناوين، عبارة عن 30 قانون. وبيرجع فيه لواحد اسمه القس الرشيد المتسبب اليعقوبي السرياني عاش في القرن 11، وبيقول موجود عند المساطرة. لكن احنا عندنا في قوانين الرسل زي ما قلنا قبل كده اللي تؤمن بهم الكنيسة 127 قانونا على كتابين، كتاب 71 وكتاب 56. وعند الروم اخذوا احد الكتابين ورقموه في مختلف وصل ل 81 تقريبا، والكتاب الثاني ما اخذوش ليه. لكن علية الصهيون دي حاجة جديدة خالص، ومما يدل على زيف قوانين علية الصهيون ان القانون الخامس بيتكلم عن الرؤساء من البطارقة والاساقفة وغيرهم، ولقب بطريرك لم يكن معروفا اطلاقا في عهد الرسل. في عهد الرسل يعني في القرن الاول المسيحي لم يكن معروفا سوى لقب اسقف فقط ورسول، غير كده مفيش. والاسماء دي عرفت فيما بعد لما اتسع في الكنيسة واتسع فيها الرتب واحتاجت الى تنظيم، فبدأت تظهر رئاسات جديدة. يبقى ما هو مزيد فيه قوانين الملوك والقوانين المزورة؟ وثالثا ما يرجع فيه الى النصاطرة والملكانيين. ومعروف ان النصاطرة من الهراطقة الذين رفضتهم الكنيسة، ومعروف ان الملكانيين ايضا من رفضته الكنيسة، فأي مرجع يرجع للنصارى أو الملكانيين لا دخل لنا به. أربعة، المزيد في ابن العسكال قوانين لا مرجع لها، لم يذكر لها مرجعا او مصدرا، وبعدين المزيد الخامس افكار الفصل. أكثر الفصل يعني كلام ذكر ابن العسكال بتاعه هو، لا قال فيه مرجع ولا قانون. ومن أسوء الأبواب التي ذكرها في هذا المثل باب الاعتراف، باب الاعتراف بيقول فيه ان ده مجرد طب روحاني ويحتاج الى طبيب كبير، وحاليا مفيش اطباء كبراء بالطب الروحاني، ولذلك غالبية الناس لا يعترفون واصبح نادر، والبطاركة لقوا كده فمنعوه، وكلام كده بس لا يذكر في النطاق الكنسي، وانما يعتبر كأنه مقالة لاهوتية خاصة بيقول فيها رأيه الخاص، لكن مفيش نصوص قانونية على الإطلاق. وطبعا من جهة العقيدة المسيحية الكلام ده غير مقبول، لأن حتى إذا وجدت عقيدة فلا تتوقف على أشخاص موجودين أو غير موجودين، كما أن الاعتراف فيه توبة وفيه تحليل، ودي مش مجرد ارشاد روحي، يعني هو بيتكلم كما لو كان الاعتراف مجرد ارشاد روحي. طب فاذا لم يوجد مرشدين ينتهي، لكن الاعتراف مش مجرد ارشاد روحي، بل الارشاد الروحي ده بند بسيط من الاعتراف. باب الاعتراف عند ابن العسال يكاد يكون صفر، وكذلك باب البطرسه كقوانين، وطبعا كل الاشياء المدنيه، وما يكتفنا ايضا باب الجواز. في حد ليه اي سؤال او تعليق على الكلام ده قبل ما ينتهي منه الى غيره؟ نعم، بنتكلم على قوانين. حتى لو بطرك موجود في ذلك الزمان ولقى فيه أخطاء من الآباء الكهنة، يبقى الوضع السليم حاجتين: يعاقب الآباء الكهنة المخطئين ويرسم آباء كهنة صالحين، لكن يلغي سر من أسرار الكنيسة عشان في كهنة غلطانين؟ دي مش عقيدة ولا قانون، دي مش عقيدة ولا قانون، ولا يؤخذ هذا دليلا قانونيا يثبت به ابن العسكال كلام. في اي حاجه ثانيه من الكلام ده برضه؟ طيب ننتهي من الخش غير. ابن العسكال زي ما قلنا زود حاجات لا نعترف بيها، في حاجات ناقصه يعني تسيء الى الكتاب انها نقص. ايه هي الاشياء النقص؟ مما ينقصه ان ارسال القوانين الخاصة باللاهوتيات، صحيح ان المجامع المسكونية كتبت قوانين خاصة بإدارة الكنيسة، لكن اصلا قامت بسبب امور لاهوتية، فلا شك ان المجمع المسكون الاول كان خاص بالمشكلة اللاهوتية الخاصة بهطاقة اريوس، والمجمع الثاني في القسطنطينية خاص بالمشكلة بتاعت مقدونيوس وغيره بعض هرطقة اخرين، والمجمع الثالث في افسس فارس هرطقة نصور الى اخره. فكل القوانين اللاهوتية مفروض ان كان يكون عنده عشان يبقى كتاب قانون مظبوط ومجموع ان يجمع ايضا القوانين الخاصة بالامور اللاهوتية، ودي تجاهل. من اجل هذا اغسل مجمع القسطنطينية المسكوني ولم يشر اليه بشيء، حتى ولا دخله في الاختصارات بتاعته ولا في الاقتباسات، واغسل مجمع اساسوس المسكون، واغسل طبعا حرمات كيرلس وقوانينه، كل دي ما ذكرهاش. كذلك انه اغسل قوانين كثير من الاباء المعتبرين في الكنيسة وكلامهم قوانين، مثل قوانين باسيليوس، قوانين اثناسيوس الرسولي، قوانين بطرس خاتم الشهداء، قوانين ثوفيلوس الاسكندري، قوانين غريغوريوس، لان هو عندنا اثنين غريغوريوس، غريغوريوس العجيب وغريغوريوس الناطق بالالهيات، فهو جاب واحد منهم. وايضا قوانين مجمع قرطاجنة الكبير الخاص بتاع افريقيا، وطبعا بالتالي مجمع قرطاجنة الخاص بكبريانوس، وبرضو قوانين ذهبي الكم، قوانين كثيرة بالتالي. وما نقدرش نعفيه من هذه الامور ده ينقصه. كمان مما ينقصه اغسال باب الطقوس، ودي موجودة كتير جدا في القوانين الكنسية، موجودة كتير جدا، فالمفروض يكون عنده حاجات خاصة بدي. وبعدين نقص في كثير من الابواب، نقص في كثير من الابواب. وبعدين مما ينقص في باب الرهبنة، باب الرهبنة اعتمد فيه على باسيليوس ونيقيا المزورة، وللأسف فإن المجموع الصفوي لم يذكر شيئا من قوانين القديس باكونيوس، وهو أول من شرع قوانين للرهبنة أخذت في العالم كله، ولا قوانين القديس شنودة أيضا وهو من آباء الرهبنة المعروفين اللي شرعوا قوانين، ولا آباء الرهبنة الأول الكبار اللي وردت أسمعهم في كتاب فلافيوس بتاع هستوريا لوزياكا أو ما يسمى ب بارادايس أوف ذا فاذر، ولا آباء اللي وردوا في بستان الرهبان زي القديس أنطونيوس الكبير ولا القديس مكاريوس الكبير ولا غيره، ما فيش حد أبدا. يعني على الأقل نقول أغفل قوانين القديس باكونيوس وقوانين القديس شنود والآباء الكبار. كل هذه أمور ناقصة في المجموع الصفوي لابن العسكال، وتشكل عيبا في كتابه، بحيث ان اي واحد عايز يرجع لحاجة لازم يرجع اليه. هو كل ما استطيع ان اقوله عن ابن العسال وابن كبر وامثالهما انهم كانوا انوارا في جيلهم من ناحية القنطرة الجيل، لكن مش من ناحية الابسولية. ومن الناحية الكاملة كانت لهم نقائص، فاحنا بنقول دول علماء بالنسبة لما استطاعوا ان يصلوا اليه من معرفة، لكن لم تكتمل المعرفة عندهم، لم تكتمل المعرفة عندهم. وربما ايضا تأثروا بفساد في عصرهم، فابن العسكر كان موجود في عهد كيرلس ابن لقلق، وكيرلس ابن لقلق كان بطريرك له اخطاء كثيرة جدا، واضطره المجمع المقدس الى اصدار قوانين كنسية عرفت باسم قوانين كيرلس ابن لقلق، وجايز دخل فيها ابن العسال، وجايز دخل فيها بولس البوسي، برضو ناس العلماء كانوا موجودين. وابن العسال لم يذكر قوانين كيرلس ابن لقلق في اي يوم، لكن هم على قد ما يقدروا جمعوا من شرق وغرب، ربما ايضا ثقة منهم بما ورد عند النصر عند السوريان نفسه، وكان في اخطاء برضو عند السوريان جابوها وخدوها زي ما هي وحطوها. وفي مجموعات ابن كبر يقول موجودة عند السوريان، ويقول ابن العسكال موجودة عند السوريان، والنصاطر انا مش عارف ازاي هو قدر يقبل على نفسه ان يقول القوانين دي موجودة عند النصاطر. ثم انت عارف ان النصاطر هراتقة وحرامتهم الكنيسة، ما معنى انهم موجودين عند النصاطر؟ ايضا هؤلاء الناس لم يكن لهم العقل الناقد، لان في امور لو دخل في الناحية النقدية لابد ان هو يقول ان دي مش مظبوطة، زي قوانين مجمع نيكيا المدورة، ودي هنقول فيها حاجات، وزي بعض امور من ناحية العقائدية ابن العسال يلام عليها تماما تماما. هقول لكم بعض منهم. شيء مخجل ان ابن العسال في مراجعه وفي باب البطاركة في مجموعة الصفوي يتحدث عن رئاسة القديس بطرس على جميع الرسل، ويتحدث عن رئاسة كرسي روما، الأمر الذي لا يمكن أن يوافق عليه شخص أرثوذكسي، وخصوصا في أيامه بعد أن مرت عليه قرون طويلة والأمور دي أصبحت ثابتة في الكنيسة. فهو في ذكر مراجعه يقول: القوانين التي وضعها الرسل ايضا وارسلوها على يد اكليماندوس تلميذ بطرس كبير التلاميذ الى سائر المؤمنين، واخرجها الى العربي الملكية والنسطورية في كتاب واحد. العبارة كلها غلط من وجهة لخطة. اولا قوانين اكليماندوس دي وربما ايضا تكون من ضمن القوانين الزائدة، الا لو كانت متضمنة في قوانين الرسل ودعيزة واحدة، وكون ارسلوها على يد اكليماندوس تلميذ بطرس كبير الرسل كبير التلاميذ، ده تعبير ايضا خطأ. فاخرجها الى العرب الملكية كلامه في باب البصارقة يقول: المجمع المقدس في نيقيا 37، وطبعا نيقيا 37 دي لم يصدرها المجمع المقدس انما من القوانين المدورة، امروا ان تكون البصارقة في جميع الدنيا 4 لا غير، مثل كتبة الاناجيل والانهار الفردوسية 4 والرياح وعناصر العالم، ويكون الرئيس منهم والمقدم صاحب كرسي بطرس برومي. ده كلام ايه ده؟ يعني البطاركة 4 رئيسهم صاحب كرسي رومي، فريق البطرس يعني. في نفس الوقت تكلم على ان من ضمن الكراسي 4 انطاكيا وهي كرسي بطرس، فيبقى بعد هذا من الذي يخلف بطرس لو صح هذا التعبير؟ هل صاحب كرسي رومي ام صاحب كرسي انطاكيا؟ وهنا ندخل في اشكال سياسي، ان رومي هي المدينة العظمى عاصمة الامبراطورية الرومانية، فيبقى لابد صاحب كرسيها يكون اعلى الباقين، وهنا كأن الرئاسة في الكنيسة تتوزع على اساس سياسي وليس على اساس كنسي ولا اساس كتابي. هذا اللي ونفس الاشكال ظهر في جعل القسطنطينية تالية لرومية في مجمع القسطنطينية، لأنها أصبحت عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية وسموها رومية الجديدة. اتفضل العزيز. من هم الملكين؟ لما حدث الاختلاف في مجمع خلقدونية والكنيسة رفضت مجمع خلقدونية، فالتجأ بطارقة القسطنطينية الى امبراطور القسطنطينية لكي يسندهم، اللي هو الامبراطور ماركيانوس وزوجته بلغاريا. لأن سندهم الإمبراطور وأمر بنفي القديس ديوسقوروس إلى إحدى الجزر ومات في منفاه، وأصبحت الإمبراطورية تمارس سلطة مدنية على الكنيسة لأنها ترغمهم على قبول قرارات مجمع خلقدونية، فسمي أصحاب الطبيعتين بالملكانيين لأنهم أتباع الملك الذين يسندهم الملك بقوته العسكرية. ووصل الأمر بمساندته لهم أنه في وقت من الأوقات كان يعين شخصا واحدا لكي يكون بطريركا وواليا ويجمع السلطتين المدنية والكنسية في يد واحدة من الملكانيين، لذلك سموهم الملكانيين. وظل هذا الأمر سائدا، وكان آخر البطارقة الملكانيين المقوقس حاكم مصر ورئيسها الكنسي في دخول الإسلام في مصر. ولما دخل الإسلام طرد الروم وأرجع الكنيسة إلى وضعها الأصلي، فرجع البابا بنيامين اللي هو البابا الأرثوذكسي وإرسال المقوقسوري. فالملكانيين هم أتباع الملك من الناحية السياسية وأصحاب الطبيعة من الناحية العقيدة. نرجع لكلامه على بطرس كبير التلاميذ، يرد عليها في اللاهوت العقيدي والكتاب المقدس، ما يقولش كده. كما ان تأسيس بطرس لكنيسة روميا امر لا نستطيع ان نوافق عليه، فالمؤسس الحقيقي لكنيسة روميا هو بولس وليس بطرس. وانا في الكتاب بتاعي بتاع حياة ماري ماركوس الرسول كتب فصل كبير على هذا الامر، فصل كبير خالص يا ريت انكم تقروه. ولما دخل بطرس بولس الى روميا لم يجد فيها ايمانا، واخر ايات في سفر اعمال الرسل ان بولس استاجر بيتا في روميا وكان يقبل اليه كل الذين ياتون اليه ويكرز ليهم بالديانه المسيحيه. وطبعا بولس كان بيقول ان انا لم ابني على اساس وضعه اخر، يبقى لما كرز ما كانش بطرس عمل حاجه ساعتها. يعني على اي الحالات ده مش وقت، لكن احنا بس بنقول الانتقادات اللي ضد ابن العساس. وبعدين البطاركة اربعة يرأسهم صاحب كرس روميا. من غير المعقول ان نقول ان بطاركة العالم كله عبارة عن اربعة، ده مصر وحديها دلوقتي فيها اربعة، ده غير بطاركة العالم كله. فهذا الكلام غير مقبول ولا يسنده اي قانون من قوانين الكنسية، بل هو ضد القانون السادس من قوانين مجمع نيقيا المقدس اللي بيقول لتحفظ العادات القديمة في مصر وليبيا والمدن الخمس سانتا بولس في ان لأسقف الاسكندرية الرئاسة عليها كلها. لاحظوا المذكر واسم أسقف الإسكندرية أول واحد، على مثال ما هي العادة من جهة أسقف روميا أيضا، وهكذا في أنطاكيا والإبارشيات الأخرى، لتبقى لكل كنيسة امتيازاتها ويجب أن يكون معلوما لدى العموم في كل مكان أن كل من يصير أسقفا بدون موقف المتروبوليت دي حاجة تانية. على اية الحالات هو ايضا في الاساقفة الاربعة يجعل منهم افسس، وافسس لم تذكر مطلقا كصاحبة كرسي بطريركي في ذلك الزمان. وطبعا نسي اورشليم وهي مدينة من المدن الكبرى وكانت معروفة ومعتبرة من أيام مجمع نيقيا، أيامه ما كانش موجودة أبدا. أفسس هي من ضمن كنائس آسيا الصغرى، وفي الرسائل السبع المرسلة إلى آسيا هي ذكرت أول آسيا. كون تخصيص أن يوجد أربعة فقط والعالم كله ينبع من الأربعة ده كلام مش معقول. أما حكاية ان الانهار اللي في البيت اربعة دي يعني كلام مش معناها البطاركة اربعة، او ان الاناديل اربعة مش معناها ان البطاركة اربعة، لان طبعا حتى تلاميذ المسيح ال 12 كل واحد كون له كرازة خاصة به. فالكلام بتاع اربعة ده كلام مش معقول، ورئيسهم ومقدمهم صاحب كرسي روما ده برضو كلام مش معقول، وهننقل هذا الكلام من التاريخ ايضا. لكن للاسف يعتمد في هذا الكلام كله، يقول لك المجمع المقدس قال في نيقيا 37، وهذا الشيخ الكبير ابن العسال يعتمد في امر خطير كهذا على قانون مدور من 137. وبعدين بقى الكلام عن البطاركة تلاقي كله يعني 138 وبعدين 139 و 140 و 142 و 144 و 45 و 46 و 149 و 51 و 76 وينتهي الفصل على هذا الفشل الذريع من ابن العسال في باب البكر. كل كلامه على باب البكر من نيقيا المدور. نقطة من النقط المجيدة في ابن العسال ايضا ودي ما كنتش قلتها لكن اقولها انه كان دايما في كل باب يقول الباب النقلي والباب العقلي. طبعا النقلي منقول عن القوانين المزورة وغير المزورة، والعقلي مقال منه هو استنتاجات عقلية، فكل الجزء العقلي ايضا يبقى مش قوانين كنشيش. ده كلام ابن العسال وعبارة عن بحوثه الخاصة وليس قوانين كنشيش. فكأن لو حذفنا منه 29 باب تقريبا او 28 باب كلها قوانين ملوك من 51، وحذفنا منه قوانين المزورة، وحذفنا منه الجزء العقلي اللي هو جايز نستفيد منه كفكر لكن لا نعتمد عليه كقانون، يعني ده مجرد مقال، يعني مقال منه، يبقى لا يتبقى لنا من المجموع الصفوي من القوانين الكنسية الأساسية إلا القليل. هو تخرج من الكلمات الفكر تثبت من عشان وتتجاهلوه تماما، لا، هو على الرغم من كل هذا شاهد مجهود في أمرين، شاهد مجهود في أمرين، مسألة التجميع وبرضه ده مجهود انه جمع، ومسألة التبويب، مسألة الايه التبويب الى جوار المجهود الخاص في التعليق. يعني كل ما نذكره لابن العسال ثلاث امور: مجهود التجميع، مجهود التبويب، مجهود الايه التعليق. ولكن يبقى بعد هذا شاهد اخطاء كثيرة لا نوافقه عليه. لو ما كانش له وزن ما كانوش يدعوه، بس بقول له وزن بالنسبة لجيله، يعني احنا بنحكم على ايامنا اللي ارتفع فيها المستوى العلمي مش على ايامنا. يعني اقول لك مثلا ايامنا ارتفع فيها المستوى العلمي، يعني ايه؟ يعني خدوا مثلا مستوى الترجمة، فكل أقوال الآباء القدامى ترجمة، وأصبح لمعرفة الناس باللغات وبالترجمات ممكن أنهم يقروا الأشياء من مصادر متعددة. في أيام ابن العسال بالكاد كان يقدر يجمع أشياء، حتى إن وجد حاجات عند المصادر هل يمكن انها تكون مترجمة للعربية ولا باللغة السريانية ولا بالكرتوني، ان وجدت مخطوطات اخرى هل يقدر يوصل ليها ولا لا. ده العصور الوسطى كانوا يسمونها احيانا بالعصور المظلمة، فهو كان نورا في عصور المظلمة. نشكره على ما اداه من خدمات، لكن لا نستطيع ان نأخذ كل ما قاله كناجح. في بعض كلام ليه كويس جمعه وبوبه قد تفكيره، لكن مش كل حاجة نخش. واذا بدأنا بهذا العمل لا نتقيد بابن العسال في ابوابه، يعني مثلا لا نتقيد به في ابوابه، يعني لما اقول لكم الابواب الاتية وما شأننا بها كقانون كنسي، خذوا مثلا في الابواب اللي قلت لكم حاجات عالمية، اشياء خاصة بالقرض والضمان والرهن والكفالة والعارية والوديعة والوكالة وفي الحرية والعبودية والعتق والحجر والمبايعات والشركة والإكراه والغصب والإيجارات والحكور والطرق والشوارع والقراض والإقرار والوصية والمواريث والحاكم والملوك احنا ملنا بالحاجات دي احنا كده. وفي اشياء خاصة بالجرائم كالقتل والزنا والسحر والحاجات دي. لكن اقول ان في بعض هذه الجرائم في عقوبة مدنية وفي عقوبة كنسية. القوانين الكنسية تدخل في العقوبة الكنسية ولكن لا تدخل في الامور المدنية. فممكن ان احنا نقول ما هي القوانين الكنسية الخاصة بالقتل او الخاصة بالزنا او الخاصة بالتسري في ايامهم. لكن من لاش دعوة القوانين المدنية. يعني مثال لكده قاتل قتل الدولة تحكم عليه بالاعدام. لكن افرض ان هذا القاتل لم يدخل تحت نطاق القانون ولكن اعترف على الكاهن والكاهن بيحفظه كسر الاعتراف فيعطيه عقوبة كنسية معينة ولا شأن له بالعقوبة المدنية اذا امسك فيها او اذا وقع عليها عقاب. ففي قانون كنسي وفي قانون مدني. افرض زاني موجود في اي دولة من الدول مفروض المسيحية لكل الدول مش بس الهند عوقب بالسجن. لكن في قوانين الكنيسة الكنيسة هتحرمه من الكنيسة فترة معينة من الزمن لان مفروض ان الذين يدخلون الى الكنيسة يكون هم اشخاص طاهرون وغير الطاهرين يعاقبون بالبعد عن الكنيسة فترة. فالعقوبة الكنسية شيء والعقوبة المدنية شيء اخر. هو بيتكلم على الحاجات المدنية كتير لكن نقدر احنا نشوف من هذه الابواب كلها ما يختص بالمسائل الكنسية. زي ما قلنا البطلة هنقول احد الشخصين بس هنشوف ايه فكرته وبعدين نتكلم عن الاحوال الشخصية من واقع القانون الكنسي الصرف. من الاحوال الشخصية فيها امور لم ترد في القانون الكنسي وفيها امور وردة بس مش وقتها بقى هنرجع لها بعدين. بس انا عايز اوصل لنقطة ثانية. يعني خدوا مثل اخر في باب الكهنوت. يعني عنده يرجع فيه لموت 24 يقول اذا زادت عيدة الاسقف عن كرسيه في 6 اشهر وعيد عيد القيامة بعيدا عن كرسيه بدون اضطرار ولا اذن من البطريرك فليقطع من الكهنوت. مش معقول ابدا ان نقدر احنا ننفذ كلام زي كده. مش يقطع من الكهنوت على سن غير 6 اشهر حتى بدون انت البطريرك وحتى بدون اضطرار ما توصلش لخطوة من الكهنوت. يعني اقصى ما يمكن ان البطريرك يؤاخذه على اهماله لرعايته لكن ما توصلش لقطعه من الكهنوت. لكن بقانون من القوانين المدورة. او مثلا من ضمن اخطائه العامة في مسألة الصوم يقول الأسبوع السابق للأربعين هو جمعة رب وهذا لا يوافق عليه أحد. أخطاء كثيرة خلي لها باب ثاني. خلي لها باب ثاني. قوانين خاصة بالزواج كثيرة لكن انا اريد ان اعرض لنقطة واحدة تقريبا اللي هي فسخ الزواج. فسخ الزواج ابن العشان يتكلم عن فسخ الزواج يقول الزيجة تنفسخ بثلاثة أمور أحدهما رهبنة المتزوجين برضاهما معا. فيما يقول هذا لا يذكر سندا قانونيا للكلام.
نعم،
هو يقصد بالفشخ هنا انهم يطلقوا بعض، يعني مش مجرد الاستراسيون بكور زي الكاتوليك، يعني انهاء
الدولة.
لكن لما نشوف انه بيقول وثانيهما رجع الى اختيار احدهما هو ان يمتنع على قرينه ان يجتمع به الاجتماع المقصود بالزيجة للوجوه المذكورة في القسم الشامل، من ان الزيجة لان هذا لا يحصل معه القصد الاول بالزيجة وهو حصول النسل ولا القصد تابع له وهو دفع الشهوة على الوجه التي يتمنعه الى اخره، وثالثهما لا يتم معه القصد الاخر بالزيجة وهو تعاونهما على تيسير العيشة وصلاحها، وهذا على ثلاثة اقسام: الزنا اذا ثبت وقوعه من المرأة وفي استمرار وقوعه من الرجل خلف، يعني مختلفين فيه يعني، وثانيهما ما يستلزم الزنا في الاكثر على الاكثر على ما سنبين، وثالثهما ان يعمل احدهما على حياة الاخر وفي مباجرة احدهما مباجرة يعني يسبب له الضجر، يعني بيساجه ويسر هنا. فهنا باين مدام دخل الزنا والحاجات دي يبقى معناها انه بيتكلم على تطليق، بس جاي تعبير فشخ حاليا مش مستعمل قانونا، لكن ممكن ان برضو بعض القضاة ياخدوا دي كاسباب للتطليق. اثنين، الترهبنه لا نستطيع ان نقول اطلاقا انهما قد طلقا، مستحيل. هو الزواج بينهما قائم ولكنهما لا يستعملان ودخل في حياة اخرى، لكن ما نقدرش نقول هنا لا تطليق ولا بطلان ولا حاجة، ما نقدرش. فزي واحد زي مثلا زوجين يعيشان في بيت واحد كما يعيش الاخ مع اخته، وكل واحد يعكف على العبادة، ولكن ما قلناش انهما طلق، ما قلناش انهم ايه طلق، بس لما ياخدوا وضع ثاني في سر رهبنة الكنيسة بتديهم وضع ثاني، لان الرهبنة فيها نزل العفة، وكأنه دخل في نزل بوضع ثاني في ما بيعيش مع زوجته. فبرضه ما نقدرش نقول ان دي اسباب من للتطليق، ولذلك مفروض ان الكلام اللي في ابن العسال يراجع فيه. وبعدين كون ان الزواج لا يتمم غرضه من النسل او من ضبط الشهوة الجنسية، فدي احنا بنفرق بين التطليق وبطلان الزواج. يعني اذا كان الزوج عنين او خنثى او المرأة برضه فيها عيب خلقي ما يساعدهاش على العمل الجنسي، بنطلب الحكم ببطلان الزواج وليس بالتطليق، لان مفروض الزواج رجل متكامل الرجولة تزوج امرأة متكاملة الانوثة، فإذا ما كانش هذا الأمر متكامل بنطلب بطلان الزواج ولا نسميه تطليقا، وبنسمح بالزواج بعد كده كزواج بكر. ولذلك في قضايا كثيرة بتعرض علينا في الكنيسة في المجلس الإكليروسي، وبتكون المرأة تزوجت رجل واستمرت معه سنة او عدة شهور ومكنته من نفسها، ومع ذلك ما تزال بكرا او ما تزال عذراء، وبيكشف عليه طبيا والطبيب الشرعي بيقدم تقريره سواء العلة نفسية او علة عضوية ايا كانت، بيطلبوا في القضاء الحكم ببطلان الزواج وليس الحكم بالتطليق. يعني افرض المرأة، كلام المنطقي واضح، يعني افرض المرأة صالحة للزواج والرجل امين، نبقى نقول ان الرجل عمل البطلان عشان كده تبقى المرأة صالحة للزواج متجوزش؟ بنقول في فرق بين حالة وحالة علشان الامور تكون واضحة امامنا في التقاضي ما بين التطليق والبطلان. حالة الغيبة دي احنا بنفرق بين حاجتين، بين زوج غاب عن زوجته وبين زوج اخذ موت حكمي، يعني بحكم القانون اعتبر ميت، يعني في باب في القانون المدني عن الموت الحكمي، والموت الحكمي يعني اصبح في حكم الميت. ودي برضو بتعمل لنا اشكال اخر. الاشكال الاخر ان شخص يصدر بخصوصه حكم بالموت الحكمي ثم يظهر بعد ذلك، ولذلك مسألة الموت الحكمي تحتاج الى تدقيق شديد جدا للتأكد منه. لما بيكون واثقين من حكاية الموت بنزوجها كأرملة، نزوجها ايه كأرملة، لكن مش بنقول فصل الزواج ولا غيره، يعني برضو ما زلنا اسباب التطليق هي هي. البطلان دي حاجة في الاول خالص كأن الزواج لم يتم، والموت الحكم برضو كأنها ارملة، ويبقى لم نضف سببا جديدا للتطليق في هذه النحو. فالمقدس يسمح بان يطلقوا في علة الزنا، ويسمح ايضا في حالة تغيير الدين.